الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في شهر رمضان عام 12400 في الجامع الكبير في مدينة هنيه، وهو اللقاء الأخير في هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يجعل ما مر علينا من هذه اللقاءات خيرا وبركة. إن لقاءنا هذا سيكون موضوعه أمرا غريبا، وذلك أن أكثر المسلمين يقولون ما لا يفقهون، بل إن كثيرا منهم قد أكون بلغت إذا قلت أكثر، ولكن كثيرا منهم يقولون ما لا يفقهون. وأضرب لكم مثلا في أمر يتكرر علينا في اليوم أكثر من 17 مرة. ففي الفاتحة مثلا، الفاتحة التي هي أم القرآن والسبع المثاني، والتي فرض الله على عباده أن يقرؤوها في كل ركعة من صلواتهم الفريضة والنافلة، والتي جمعت جميع معاني القرآن. هذه السورة لو أننا ناقشنا واحدا من الناس ما معنى هذه السورة، ما معنى آياتها، ما الذي تشتمل عليه، ما الذي تشير إليه، لوجدته حلوا من ذلك، لا يفهم ولا يفهم، لكنه يقرأ ألفاظا وآيات امتثالا لأمر الله ورسوله، وهذا حسن لا شك، لكن ليس هذا هو المقصود. كذلك أيضا نحن نقرأ التشهد في كل صلاة إما مرة أو مرتين، فهل نحن نعرف معاني ألفاظ التشهد؟ كثير من الناس لا يعرفون. إذن كيف يدعون، كيف يثنون على الله بشيء لا يعرفون؟ هذا غريب. كذلك أيضا نحن نسبح الله في الركوع وفي السجود، ولكن هل نحن نعرف معنى سبحان ربي العظيم، معنى سبحان ربي الأعلى؟ نعم، كثير من الناس لا. نحن نوضع الآن في القلوب وتؤمنون على الدعاء، لكن هل كل جملة معروفة لديكم؟ قد يكون بعض الكلمات غير معروفة لديكم. وأضرب لهذا مثلا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمره، ما معنى؟ قد يقول قائل كيف أدعو بهذا الدعاء، أصلح لنا ديننا، أليس الدين صالح؟ كيف نسأل الله أن يصلح لنا ما هو صالح؟ يفهم بعض الناس المعنى على هذا الوجه فيبقى حيران، وهو مع ذلك إذا قال إمامه أصلح لنا دينا الذي هو أصمت أمرنا ماذا يقول؟ يقول آمين، والإشكال في نفسه. إذن هذه مشكلة يا أخوان، ينبغي لنا إن لم أقل يجب علينا أن نفهم معاني ما نقول. إذا كان الإنسان لو درس كتابا في النحو أو في البلاغة أو في الفقه أو في الحساب أو في الطب أو في الكيمياء أو في الجغرافيا لا بد أن يفهم معناه، فما بالنا لا نفهم معنى كلام الله عز وجل؟ ما بالنا لا نفهم معنى ما نثني به على ربنا عز وجل؟ لا بد أن نفهم، لا بد أن نفهم. ولهذا قال ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ القراء هم الذين يفهمون لفظا، والفقهاء هم الذين يعرفون المعنى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا لا بد أن نفقه، ولا حرج على الإنسان الذي لا يفهم أن يأكل بيد طالب علم ويقول جزاك الله خيرا، ما معنى هذا الآية؟ ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الدعاء؟ وإذا قال هكذا يكون طالب العلم ممنوع بذلك إذا علم أنه صاحبه سأله مسترشدا، فإنه صاحب. لعلنا الآن نتعرض لبعض المعاني في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، معنى الحمد المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام، وهذا هو الفرق بين المدح وبين الحمد. المدح قد يكون مع البغضاء ومع الاستهانة، لكن الحمد لا يكون أبدا إلا مع المحبة والتعظيم. قد يمدح الإنسان شخصا وهو يغضب، لكن يمدحه خوفا من شره أو رجاء لما عنده. لكن الحمد مصحوب بالمحبة والتعظيم، مصحوب بالمحبة والتعظيم. وما معنى رب العالمين؟ أي الخالق للعالم، المالك المدبر. وما صلة الرحمن الرحيم برب العالمين؟ لأن جاءت بعده الرحمن الرحيم، صلتها أن ربوبية الله عز وجل في العالمين ربوبية مبنية على الرحمة، ربوبية مبنية على الرحمة، فهو رب وفي نفس الوقت رحيم. ثم ما صلت مالك يوم الدين بما قبلها؟ نحن إذا قرأنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فإننا نتصور ونتخيل الدنيا، فجاء ذكر الآخرة بعد ذلك، مالك يوم الدين، لينتقل الإنسان من حال الدنيا إلى حال الآخرة ويكون مستعظا. ثم بعد هذا الثناء على الله والتعظيم لله يأتي دور العبادة، إياك نعبد. ثم هل العبادة يقوم بها الإنسان بلا معونة الله؟ الجواب لا. فيأتي بعد ذكر العبادة الاستعانة، وإياك نستعين. ثم بعد إخلاص العبادة لله والاستعانة به يأتي دور الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط، لم يقل إلى ولا في، ما قال اهدنا فيه ولا اهدنا إليه، من أجل أن تشمل الهداية هداية الدلالة وهداية التوفيق. الإنسان بالنسبة للصراط المستقيم قد يكون بعيدا منحرفا يمينا أو يسارا، يحتاج هنا إلى إيه؟ إلى هداية إليه ولا هداية فيه؟ يا أخوان إنسان بعيد عن الصراط المستقيم منحرف يمينا أو يسار، يحتاج إلى هداية إليه أول، يدله يقرب للصراط المستقيم. ثم بعد ذلك إذا دخل الصراط المستقيم يحتاج إلى هداية فيه. ولهذا قال اهدنا الصراط ولم يقل إلى الصراط، ليشمل الهداية التي هي الدلالة والهداية التي هي التوفيق والتبع على الدين. وصراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم. ووصف الصراط أولا بأنه مستقيم، ثم أثنى على سالكين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والناس ثلاث أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. وتأمل البلاغة العظيمة، الذين أنعم الله عليهم قال أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم. والأمة الغربية إيش قال؟ المغضوب عليهم ولم يقل الذين غضبت. لأن هذه الأمة الغضبية مغضوب عليها من قبل الله ومن قبل أولياء الله، والضال ضد المهتدي. فالناس تقسم: عالم بالحق وعامل به. من هذا؟ هذا منعم عليه، عالم بالحق وعامل به، هذا منعم عليه. فكأن الذي يقول صراط الذين أنعمت عليهم كأنه يسأل الله العلم والعمل. والقسم الثاني: عالم بالحق مستكبر عنه، هذا مغضوب عليه. والثالث: جاهل بالحق، هذا ضال، هذا ضال. من المغضوب عليهم اليهود، ومن المغضوب عليهم النصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. النصارى قبل بعثة الرسول ضالين، لكن بعد بعثة الرسول وعلمهم بالحق صاروا من قسم المغضوب عليهم. لاحظ أنكم تجدون في كثير من كتب المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود جاءهم عيسى بالحق واستكبروا، فعلموا الحق واستكبروا عنه. النصارى ما جاءهم بعد عيسى الرسول، لكن جاءهم بعد مجيء محمد، صار النصارى مثل اليهود بعد مجيء عيسى، يعني قامت عليهم الحجة، فهم مغضوب عليهم ملعونون. فما لعن اليهود وغضب عليهم؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. ومع الأسف أنه يوجد الآن بيننا في بيوتنا خدم مربيات كما يزعمون من أمة غضب الله عليها ولعنها والعياذ بالله. وإني لأعجب كيف تتردى أحوال المسلمين إلى هذا الحال، يربون أعداءهم، يربون أعداءهم بالمال بالحفاوة إلى حد أن وصل ضعف الدين ونقص العقل، فصار الواحد يقول إخواننا اليهود والنصارى. نعوذ بالله. إذا رأيت أن يكونوا إخوانك فأنت مثله، كنت مثله. يقول أصحاب الأديان الثلاثة السماوية، طيب دين اليهود والنصارى هل هو قائم الآن؟ نعم، لا، منسوخ، والذي نسخه هو الذي شرعه، رضيه لعباده دينا في وقته، وبعد مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى إلا الإسلام، ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هي ليست كيانا قائما الآن، لا قائم من هذه الأديان الثلاثة إلا إيش؟ إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع إلى الآن، فهمنا شيئا ما عن الفاتح. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي المسلم. المراد بالصلاة هنا الفاتحة، لكن لعدمها في الصلاة وكون الصلاة لا تصح إلا بها أطلق عليها الصلاة، كأن الفاتحة هي الصلاة كلها، كأن الفاتحة هي الصلاة كلها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي المسلم، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي المستعين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله نعمة، ليس لا والله ليتنا نستحضر هذا المعنى، ليتنا نستحضر هذا المعنى ونحن نصلي، يكون للإقاعة طعم ولذة وذوق لا ننساه أبدا. لكن نسأل الله يعفو عنه. نقرأ تلاوة على النساء لا نستحضر هذه المعاني, هذه المعاني العظيمة. أما التحيات فما معنى التحيات؟ التحيات لله. إيش التحيات؟ أصل التحية كل لفظ دل على الإكرام. إذن كل لفظ للتعظيم والإكرام مستحق لله عز وجل. لا أحد يستحق أن يعظم غاية تعظيم الله إلا الله عز وجل. إذن جميع التعظيمات لمن؟ لله. الصلوات لله, يعني لا يصلى إلا لله, ولهذا من صلى لغير الله فهو كافر. والطيبات, أي طيبات؟ الطيبات شقين, طيبات في الوصف, وصف لله, وطيبات وصف للفاعل غير الله. الطيبات لله, الطيبات باعتبار كونها وصفا لله أنه عز وجل طيب, طيب الذات, طيب الصفات, طيب الأفعال سبحانه وتعالى. طيب إيش؟ الذات, طيب الصفات, طيب الأفعال باعتبارها أفعال فعل الإنسان. الطيب ما وافق الشرع, والرديء ما خالف الشرع. قال الله, قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. جاء في الحديث كلا الأمر, طيب هذا طيب الذات والصفات والأفعال, لا يقبل إلا طيبا, هذا فعل المخلوق. المخلوق قد يكون فعله طيبا وقد يكون خبيثا, صح؟ طيب. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين, والخبيثون للخبيثات, والطيبات للطيبين, والطيبون للطيبات. فقسم الناس الى طيب وخبيث. كل شيء ينقسم الى طيب وخبيث. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما تفقد ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كل شيء طيب وخبيث. النكاح بالعقل الشرعي طيب, واللواط خبيث, ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إذن الطيبات في قولك, الطيبات من الأفعال, من الأفعال وغيرها. نقول تنقسم إلى قسمين باعتبار صفاتها إلى الله, ماذا تكون؟ طيب الذات والصفات والأفعال. وباعتبار فعل المخلوق ما وافق الشرع فهو طيب, وما خالفه فليس بطيب. طيب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام, اسم السلام عليك. السلام من أسماء الله كما قال تعالى في سورة الحشر: السلام المؤمن. لكن هل معنى السلام عليك يعني الله عليك؟ لا. وإن كان بعض العلماء غفر الله لهم قال إن المعنى اسم السلام عليك, لكن هذا غلط. بل السلام هنا بمعنى التسليم, أي سؤال السلامة. فإذا قلت السلام عليك أيها النبي يعني أسأل الله لك السلام. وهنا إشكال قد يتعلق به الخرافيون أو يتعلق به المشركون. يقول السلام عليك كيف هذا الرسول؟ إذا معناه أن الرسول حاضر, حاضر عليك, لأن كاف للخطاب ولا يخاطب إلا الحاضر. لو واحد يخاطب قائد في هذا المكان, لو كان لك ولد في بلد آخر وقلت يا فلان اسمع، قم للسحر قبل الفجر نصف ساعه وكل واشرب وتهيا حتى يطاع الفجر امس خاصه، وهو في بلد اخر ماذا يقول الناس؟ يقول هذا مشروع اربطوه يا رب الناس. لكن هنا يقول السلام عليك ايها النبي، مشكل. جاء في حديث رواه البخاري عن المسعود انهم كانوا يقولون في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك، وبعد مماته يقول السلام على النبي دون عليك. ولكن هذا لا يزول الإشكال. لماذا؟ لأن الصحابة الذين مع الرسول في نفس المسجد يقول عليك وهو لا يسمع، وهذا يسمع، فما ذلك الذي في العوالي في أقصى المدينة أو في مكة وفي بلادنا؟ فالكاف هنا ليس في الخطاب المعهود الذي يكون مع الحاضر، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه القيم الذي نشير به على كل طالب علم، وهو ما يعرف في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول إن الإنسان إذا قال السلام عليك لقوة استحضاره للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يعوره بالسلامة كأننا يخاطبه، كأننا يخاطبه، وإلا فلا خطاب، تمام. ولهذا كان قول ابن مسعود معارضا بقول من هو أفقه منه وأعلم منه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صح في موطأ الإمام مالك أن عمر خطب الناس على المنبر يعلمهم التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبي في خلافه، السلام عليك أيها النبي، وعمر أفقه من ابن مسعود، وعمر قاله بمحضر الصحابة ولم يقل أحد منه ولم يسوه أحد، وعمر قاله على المنبر حللا ليكون هذا من جنس الشريعة فعلا. ولهذا ذهب بعض المعاصرين إلى أن الناس يقولون السلام على النبي اتباعا لحديث ابن مسعود، وكأنه لم يبلغ الحديث الذي ثبت في موطأ مالك رحمه الله في اللفظ الذي ذكرته لكم في الحالة التي ذكرتها لكم على المنبر وبحضرة الناس ولم يبلغ. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول السلام علينا مثل ما قلنا السلام عليك، إن المعنى الدعاء بالتسليم والسلام، ولكن علينا من الضمير يعود على من؟ علينا إن كنا في جماعة في المسجد، المعنى علينا نحن الجمع، وإلا في المراد علينا نحن معشر أمة محمد. وأما وعلى عباد الله الصالحين فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. يسلم على إبراهيم في هذا وعلى عباد الله الصالحين، على إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء والملائكة، كل أحد كل أحد يسلم عليه. وفي تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا دليل على أنه يجب أن يقدم الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس، وهو كذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من حق أنفسنا على أنفسنا، ولهذا يجب فداؤه بالنفس والمال وتقديم هديه على هدي كل أحد. أعوذ بالله من عذاب جهنم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، معنى أقر وأعترف إقرارا يقيني واعترافا يقينيا كأننا أشاهده أقرارا. ولهذا جاء في لفظ أشهد. بمعنى أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله يعني أنه عبد لا يعبد بل هو مربوب، ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه. ثم تدعو الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والتبريك عليه وعلى آله، ثم تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستعيذ بالله بالتجاوز الرصين من هذه الأربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم هو عذاب النار، عذاب القبر وما يكون في قبر الإنسان إذا مات، وسواء دفن أم لم يدفن، لأن قبر يعبر به عن الحفرة التي يدفن فيها الإنسان، ويعبر به عن البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة. وأيهما المراد؟ البرزخ. حتى وإن مات، لو فرض مات في البر وأتاك السلاح أو أوقف في البحر فهو قبر. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا، الإنسان يا إخواني ما دام حيا فالفتنة قد تدركه إن شاء الله العافية، قد يفتن إما بشبهة وإما بشهوة، ولست أريد بالشهوة شهوة الجنس، الشهوة الهوى، يعني قد يبتلى الإنسان بشبهة يلتبس عليه الحق فيضل، أو بهوى فيضل أيضا. ولا تقل إني عالم، لا 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 يمكن أن أضل، قد لا تضل علما ولكن تضل عملا. ولهذا نقول إن فتنة الدنيا إما في الجهل وإما في الهوى، إما شبهة ساعة الإنسان لتبس للحق، وإلا شهوة سيئة يعني إرادة سيئة من صلى الله عليه وسلم سيئة. ولهذا جاء في الدعاء المأثور اللهم آرنا الحق حقا، هذا معناه اللهم آرنا الحق حقا، هذا العلم، وارزقنا اتباعه العمل سيئة. فتنة الممات، قال لها معنى، فتنة الناس لها معنى. المعنى الأول فتنة الإنسان في قبره، لأن كل إنسان ميت يفتن في قبره، يأتيه ما يشاء يسألني عن ربه ودينه ونبيه. أسأل الله أن يقدسني وإياكم في القول الثابت. وفتنة الناس الفتنة التي تكون عند الموت، وإنما نص عليها مع أنها في حال الحياة لعظمها، لأن أشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منه، وأشد ما يكون الإنسان ضعفا في تلك اللحظة، في تلك اللحظة قد ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه النفس ووصلت الحقوق، فهو في أمر لا نتصور، ما يتصوره إلا من وقع فيه. والشيطان في هذا الحال يحرص غاية الحرص على إغواء بني آدم، حتى إنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يتمثل بأبي الإنسان أمامه ويقول يا بني يا بني يا بني، كله جدا تابعا لموت، فيكون يهوديا يستنى بسوء الخاتمة. وكذلك يقول كن نصرانيا تابعا للمسيح، فيفعل نسأل الله ان يثبتنا واياه. فالمساله خطيره، وذكر في ترجمه الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه، ذكر الذي نشهد الله على محبته هو واخوانه من العلم، من العلم، ذكر انه كان في سياق الموت يغمى عليه فيقول بعد 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 بعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما هذا الذي تقول بعد ذلك؟ قال إن الشيطان أمامي لعبط أنامله يقول فتني يا أحمد. ما شاء الله. ولكن يقول بعد بعد ليش؟ لأن الإنسان ما دامت حياة روحه في جسده لا تؤمن عليه بشيء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مختنا فليختن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه بشيء. وكم من الناس كانوا على الهدى المستقيم ثم ضلوا وعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقول الثاني. نرجع إلى الجملة التي في القنوت، بل جملة أو أكثر، أصلح لنا دينك. تقول كيف تصلح دينك؟ دينك أصالح، دينك أصالح. فالجواب أنه ليس المعنى أن يصلح الإسلام من حيث هو إسلام، أن يصلح دين الإنسان نفسه. دينك هل أنت صالح في دينك؟ نعم، قد يكون إنسان صالح وقد يكون فاسد. فمعنى أصلح لنا ديننا يعني اجعلنا صالحين في ديننا، ليس معنى أصلح الدين الذي نحن عليه. الدين الذي نحن عليه هو الإسلام وهو صالح، لكن معنى دين الإنسان نفسه هل هو صالح ولا غير صالح. ثم اعلم يا أخي أن الدين ما يدين به الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الشرك كالمدين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين. هي أن أصلح لي ديني، الدين الذي أعمل به أصلحه، يعني اجعلني صالحا فيه. فالصلاح هنا يعود على الدين ولا على عمل الإنسان؟ على عمل الإنسان. إذن لا إشكال في الموضوع، ما في إشكال. يقول بعض الناس والله إحنا نؤمن على قول القائل مكنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أعطيتنا واجعله الوارث منا. إيش ما يجعله الوارث منا؟ أسألكم أنتم جنة إن شاء الله، إيش ما يجعله الوارث منا؟ لا تستحيوا يا جماعة. صحيح، معناه ان تبقى هذه الاسماع والابصار والقوات الى الممات حتى يكون وارثا بعد كذا. طيب، اذا ينبغي لنا ان نعرف معاني ما نقول وان نفقه ما نتكلم به حتى يكون ذلك نافع. اما ان اقرا القران كانما اقراه للتبرك او ان ادعو بدعاء لا ادري ما هو، نعم ما هو صحيح. نحن ننكر على المطوفين الذين يطوفون عند الكعبة ويقول بعضهم اللهم أغني بجلالك عن جرامك، بجلالك عن جرامك، فيها خطأ في النسخة، جعل الحاء تحتها نقطة، وقد يكون هذه النقطة طيب لبعض الله أعلم. وكذلك حرام رافع عن صوته في جلال عن جرامك. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يطوف بهم لا يدرون ماذا يقولون. نحن مثلهم، وإن كنا نقول نحن بأنفسنا بلا مطوف، لكن إذا كنا لا نعرف المعنى لا فرق. فالذي أدعو نفسي وإياكم أن نحفظ على أن نعرف معنى ما نقول، إما بمطالعة الكتب الموثوقة أو بسؤال أهل العلم. الحمد لله العلماء تنفق، نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بما يرضيه واجتناب ما يعصيه. ايه سابق ها يروح واحد عشان جدا مرة.
من نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، توفيت أمي أمس العصر وهي لم تصم سوى أول يوم من رمضان، ماذا علينا أن نعمل؟ هل نصوم عنها أو نطعم، مع العلم أن عقلها كان معها أفتون مأذونين؟ أن عقلها كان معها أفتون مأذونين.
إذا كان هذا المرض الذي أصابها في اليوم الثاني من رمضان مرضا لا يرجى زواله، فإن الواجب الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان مرضا يرجى زواله ولكن عجز عن صوم فلا شيء عليه، لأن المريض مرضا يرجى زواله الواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى، فإذا مات قبل بلوغ هذه العدة سقط عنه الصوم كما لو مات الإنسان قبل دخول رمضان، فإنه لا يلزمه الصوم. أما إذا كان المرء لا يرجى برؤه فإن العلماء يقولون إن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين. بقي قسم هذا الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه. القسم الثالث هو أن يفطر الإنسان في رمضان بعذر من مرض أو سفر، ثم يستطيع أن يقضيه بعد ذلك ولكن يتأخر ثم يموت، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. مثال ذلك: رجل سافر في رمضان أسبوعا وأفطر هذا الأسبوع، ثم عاد إلى وطنه وبقي شهرا أو شهرين، يقول: أنا أصوم متى تيسر لأن لي أن أؤخر الصوم إلى شعبان، فمات قبل أن يصوم. يقول: هذا الرجل مات وعليه صيام، فيصوم عنه وليه، يعني وارثه، يصوم الوارث. إن شاء صاموا يوما واحدا، يعني لو قدرنا عليه أسبوع كم يوما؟ سبعة أيام، وله أولاد سبعة وصاموا كله يوما واحدا أجل. فالأقسام ثلاثة: من مرضه لا يرجى برؤه، ما الواجب في حقه؟ أن يطعم عنه، يطعم هو في حياته كاملة حي أو بعد ممات، عن كل يوم مسكين. مريض مرضا يرجى برؤه ولكن استمر به حتى مات لا شيء عليه. مريض مرضا يرجى برؤه وعوفي من ذلك ولكنه أخر القضاء ثم مات قبل القضاء فهذا يصام عنه. لكن إذا قالوا لا نريد الصوم، لو قالوا لا نريد الصوم عسى نقل عليه، نقول: أطعموا عن كل يوم مسكينا ولا يلزمكم الصيام، لأنه لو لزمكم الصيام لأتمتم بتركه، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
يقول السائل: ما حكم من كان عليه سيارة نوع فني ولا فيه اللي عندي فني، نرجو من صاحبها إخراجها وجزاكم الله خيرا. أمام باب عمارة الطلبة في سيارة سمحني في على كل حال جزاه الله خير اللي يعرف من هذه الأرض وفي الطلبة. نعم.
حول موضوع القضاء، يقول السائل: ما حكم من كان عليه أيام من رمضان العام الماضي وتهاون وتكاسل فلم يقضها حتى أتى رمضان هذا العام، هل يجزئه فقط قضاء الأيام التي عليه من العام الماضي بعد رمضان هذا العام؟
نعم، أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يترك قضاء صوم رمضان الماضي إلى أن يأتي رمضان الحاضر بدون عذر، فإن فعل أي أخر بلا عذر فعليه التوبة والاستغفار وعليه القضاء. واختلف العلماء هل يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فمنهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب، والصحيح أن عدم الوجوب، إنه يكفيه التوبة مع قضاء الصوم، لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يذكر إطعامه، والإطعام يحتاج إلى دليل، وذلك لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فإذا لم يوجد دليل على وجوب الإطعام مع القضاء فإننا لا نوجبه على عباد الله. فالصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يكفيه الصوم، لكن لتأخيره على رمضان يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل، أن يستغفر الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، لقد ذكرت في اللقاء السابق بأن النظام لا يسمح للموظف بأن يشتغل بالتجارة، ولكن يا فضيلة الشيخ بعض الناس راتبه لا يكفيه، فهل يسجل كاهله بالديون أم يعمل بالتجارة التي أباحها الله سبحانه وتعالى؟
أقول لا يسجل كاهله بالديون ولا يعمل بالتجارة، إذا كان يرى أن التجارة خير له من الوظيفة فلا يدع الوظيفة، وإن كان يرى أن الوظيفة خير له من التجارة فلا يدع التجارة. وأما قوله التي أحلها الله، أنا أقول نعم الله أحل التجارة لا شك في هذا، لكن الذي أحل التجارة أوجب الوفاء بالعقود، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا كان الموظف يعلم أنه إذا دخل في الوظيفة منع من التجارة فقد دخل على شرط، يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط ما لم يسقطه من شرطه، يعني ما لم تسقطه الحكومة. وهذه العبارة التي أراد أن يعني يهون مثل التجارة الموظف بقول التي أباحها الله، يجب أن نعلم أن الشرع يقيد بعضه بعضا، فتأتي أحاديث مطلقة لا بد من تقيد، وهي كثيرة جدا. فاقرأ قول الله تعالى في محرمات النكاح بعد أن ذكر المحرمات، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين. لو قال قائل هذا الآية تدل على أن المرأة يجوز تزوج بلا ولي، يجوز تزوج بلا رضا، يجوز أن تزوج بلا شهود، لأن ما في الآية هذه، هل يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. فقوله أحل الله البيع مطلق يحمل على نصوص أخرى، وهو وجوب الوفاء بالعقد، فأنت الآن دخلت مع الحكومة على أنك موظف لك ما للموظفين وعليك ما على الموظفين. لكن قد يقول قائل إننا نرى من الموظفين الكبار من يمارس البيع والشراء، وهم أكثر منا بملايين الدراهم، فما بالنا نحن الصغار لا نتمكن من البيع والشراء؟ والجواب عن هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني ستجدون من يستأثر عليكم من الولاة، ولكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شف هذا الخبر أن يلقى الإنسان رسول الله على الحوض، هذا يساوي الدنيا كلها. وفي حديث عباد بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عصرنا ويسرنا ومنشقنا ومكرهنا وأثرة علينا. أثر علينا مش معنى أثرة يعني استئثار علينا، يعني الذين يأمرون يستأثرون علينا، يجب علينا نفسنا النصوص حتى مع الأثر علينا. نقوم بالحق الذي لهم ونسأل الله أن يهديهم لأداء الحق الذي عليهم، هذه وظيفتنا. وأما الاحتجاج بشيء ليس حجة عند الله فهذا لا ينفع الإنسان. نعم.
سائل يقول قبيلة الشيخ: بما أن العشرة قريبة قد أوحكت في السؤال، ما هي فضيلة الاعتكاف؟ ومتى يدخل الإنسان في المعتكف؟ وما هي مشكلاته؟ وما الذي يشرع للمعتكف حال اعتكافه؟ وما هو الزمن الذي يمكن أن يخرج فيه المعتكف من معتكفه؟
هذا السؤال متضمن عدة جمل، لكن المهم منها أن المعتكف يلتزم المسجد بطاعة الله عز وجل، ليتفرغ للطاعة، لأن كان في بيته وسوقه ينهو عن الطاعة، فيتفرغ للطاعة ويتفرغ لانتظار ليلة القدر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يعني يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف الأوسط يلتمس ليلة القدر أيضا، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فينبغي أن يعلم المعتكف أنه ليس المراد من الاعتكاف أن يكون سحوره وفطوره في المسجد فقط، لا، المراد بالاعتكاف أن يتفرق للطاعة وأن ينتظر ليلة القدر. ويدخل المعتكف من غروب الشمس يوم 20، ويخرج منه بغروب الشمس آخر يوم من رمضان سواء 30 أو 20. متى ثبت في شوال انتهى زمن الاعتكاف، فالاعتكاف مشروع في العشر الأواخر من رمضان في أي مسجد من المساجد، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أو في مساجد القرية أو في مساجد المدينة. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما روي عن سليمان بن جامع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح الحديث لأن ابن مسعود، وأقول إن صح لأن ابن مسعود رد على حذيفة لما جاء حذيفة يقول ابن مسعود إن قوم اعتكفوا في مساجد كوفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قال: لعلهم ذكروا ونسيت وحافظوا يعني وغفلوا أو كلمة نحوها. وهذا لا شك أنه يعتبر لمزا من ابن مسعود لحذيفة رضي الله عنه، لأن أنت تقول كذا وهم ربما حفظوا وأنت لم تحفظ. فأقول على تقدير صحة هذا الحديث يحمل على الاعتكاف الكامل، يعني لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد أفضل المساجد على وجه الأرض، وهي التي يستجد إليها الحال. وأما أن نقول لمن اعتكف في المساجد ليس لكم اعتكاف فهذا بعيد من الصواب. وكيف يقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، بأل الدالة على الجمع وبالمساجد الدالة على صيغة مثال الجميع، ثم نقول لا يدخل في هذا العموم إلا ثلاث مساجد؟ ما صحيح، هذا بعيد جدا. أما ما ينبغي أن يفعله المعتكف فيشتغل بالقراءة والذكر والصلاة، ولا بأس أن يتحدث قليلا إلى أصحابه الذين معه في الاعتكاف أو الذين يدخلون لزيارته، لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فزارته صفية تحرير زوجاته رضي الله عنه، ولكن لا يعني ذلك أن يجعل الإنسان أكثر وقت لكتابه أن يتحدث إلى أصحابه، كما يوجد في بعض المسجدين في المسجد الحرام أكثر أوقاتهم التحدث فيما بينهم، فإن لم يكن فالنوم نوم حديث أين الكتاب؟ كتاب تفرغ، تفرغ لعباده الله عز وجل. أما ما يقبل الكتاب فمباشرة النساء تبطل الكتاب، البيع والشراء يبطل الكتاب، وطبعا المباشرة والبيع والشراء خارج المسجد، يعني لو خرج الإنسان من المسجد لحاجة ثم باع أو اشترى أو باشر أهله فإن الكتاب يبطل. يبطل أيضا بالخروج لغير حاجة، فأما إذا خرج لحاجة مثل أن وجب عليه غسل فخرج يغتسل، أو وضوء فخرج يتوضأ، أو لم يكن عنده من يأتي بطعام وشراب فخرج يأكل ويشرب فهذه حاجة ولا بأس. فأما أن خروج للطاعة كشهود الجنابة وعيادة المريض واستماع الذكر والمحاضرات وما أشبهها فهذه لا تجوز إلا إذا اشترطها عند دخول الاعتكاف، لأن قال يا ربي إني أشترط أن أعود فلانا أو أن أشيع فلانا لو مات أو ما أشبه ذلك. وقد قسم العلماء رحمهم الله خروج المنتكف إلى ثلاثة أقسام، قسم يخرج أو قسم يدور بلا شرط، وقسم يجوز بشرط، وقسم لا يجوز لا بشرط ولا بغير. فالذي يجوز بغير شرط هو الخروج لما لا بد منه، لما لا بد منه شرعا او لا بد منه طبعا. الذي لا بد منه شرعا فان يخرج الى الوضوء او الى صلاه الجمعه اذا كان في غير مسجد جامع او ما اشبه ذلك، والذي لا بد منه طبعا فان يخرج للبراج او الاكل او الشرب اذا تعذر من ياتي بهما. هذا جائز سواء اشترطه ام لم يشترط. الثاني جائز بشرط وهو العباده التي لا تنافي الاعتكاف كعياده المريض، تشيع الجنازه، حضور محاضره او ذكر وما اشبه ذلك. الثالث ما لا يجوز لا بشرط ولا بغيره كان يخرج لشيء ينافي الاعتكاف، مثل ان يخرج لدكان يبيع ويشتري، يقول الايام هذه ايام موسم ايام عيد تخرج يبيع ويشتري، او انسان يخرج ليتمتع بها يقول انه حديث عهد الاخر يتمتع بها، نقول لك هذا تمتع بها لكن لا تعتكف. نعم، فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط لانه يبطل الاعتكاف. ولعلنا نحصل على هذا الجزء ونحتضر بالاسئله عند الاخرون. نعم، ونستودعكم الله الى السنه القادمه ان شاء الله، ومن اراد ان ياتي بالعمره فسيكون ان شاء الله لنا دروس في الحرم في المسجد الحرام ان شاء الله تعالى.
لنا طلب من الشيخ.
نعم،
نحن لكن لنا طلب. اقول لنا طلب وهو للسنه الثالثه للقراء ان يكون لنا لقاء كل شهر مثل هذا اللقاء، اسئله عامه ولا اظن لك جمالا ولا انت ان شاء الله في مالك.
ولا اذا وافق الجمال ما عندنا ان يكون لقاء في محدد، مثلا عندنا اول الاحد اول احد في الشهر عندنا جلسه مع الطلبه في العمارة، او ثاني احد عندنا جلسه مع المشايخ في بريد، ثالث احد من كل شهر. ها؟ ممكن
نعم.
طيب نعم، بعد العشاء
بعد العشاء.
بعد هذا مباشرة. الأحد الثالث من كل شهر.
شكر الله.
نعم. كل مكان كل مكان إلا لما هو ما يجي الشهر إيش؟ ها؟ لا لا لا. يقول جاء في كل مكان كل في مكان. نعم. لا قد انتهى ما في ذلك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع جميع المسلمين وحفظ الله وسدد الخطا. وبعض الاخوه يسال ما هي الاوقات المناسبه للسؤال والاستفسار من الشيخ سواء في غريزه او في مكه.
نعم. اما في مكه فسيكون ان شاء الله استقبال الهاتف بعد العصر. يسوع الرقم في تلفون ما هنا لأن تذهب على التلفون هنا يعطيك الرقم لأن الآن ما تحضر ولكن نجح عليكم الآن. وأما في عنيزة ففي رمضان بعد المغرب وبعد الظهر إلا يصل في ينوم فنأكل وكما في نوم الحقبل ونسأل الله التوفيق
ونبدأ الإخوة
غير رمضان الهاتف حيث الظهر ولكن من الحديث من المتصفين في هذا أبحث أحيانا على كل حال إن شاء الله سهل الله. أيضا كنا رتبنا لمشروع الإخوان الطلبة جزاهم الله خير رتبنا لقاء في كل خميس من الساعة 10 إلى الساعة 12 في البيت عام الجلسة عامة لكن خميس هذا ما فيه ما في إسلام حتى غير رمضان. نعم هل قال طيب أنا كان نمر على الموظفين في مكاتبهم. لا ما يصح لو خميس